بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد فلا نزال في احكام الايمان. واللوم واليوم في احكام الايمان من فتاوى الامير الدائم للحقوق العموميه والاسلام المجلد الثاني. هذا السائل يسأل عن حكم صلاة العيدين في أيام العلم. قالوا صلاة العيدين زيد وعرفة كل منهما فرض كفاية. وقال بعض أهل العلم أنهما فرض عين كالجمعة فلا ينبغي للمؤمن تركها لله التوفيق. يعني ذكروا القولين، أول أنها فرض كفاية أي من الصلاة على الجنازة فرض كفاية لأن فيه البعض سقط الإثم على الآخرين. والثاني أنها فرض عين كالجمعة. وأمر الجهود أنها فرض كفاية. وهذا السائل يسأل عن حكم صلاة العيد في حق المرأة، هل هي واجبة؟ فأجاب أهل العلم قالوا ليست واجبة على المرأة ولكنها سنة لنفسها وتصليها في المصلى مع المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بذلك وبالله التوفيق. أيضا سؤال في نفس الموضوع فأجابوا قالوا أولا من السنة خروج النساء من المصلى في يومي العيدين. ففي الصحيحين وغيرهما عن علي رضي الله عنها قالت أمرنا، وفي رواية أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيد أن نخرج في العيدين العواقب وذوات القدور. وأمر الخيط أن يحتضن مصلى المسلمين. في رواية أخرى أمرنا أن نخرج ونخرج العواقب وذوات الخيول. في رواية الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار والعواقب وذوات الخيول والخيل في العيدين. فإن الخيل فيأخذن المصلى ويشهدها دعوة المسلمين. قالت لهن يا رسول الله إن لم يكن لها جلباب. قال فلتعبها أختها من جلبابها من جلابيبها. وفي رواية النسائي قالت حفصة بنت شيرين كانت أم عطية لا تدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي، فقلت أسألك رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل كذا ولا لا؟ قالت نعم بأبي. قال لتخرج العوام وذوات الخيول والخيل ويشهدن العيد ودعوة المسلمين وأن يعتذر الخيل أن يصلى. وبناء على ما سبق اتضح أن خروج النساء لصلاة العيدين سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، لكن بشرط أن يخرجن مستدبرات لا متبرجات كما يعلم ذلك من أدلة أخرى. وأما خروج الصبيان المميزين بصلاة العيد ومنها وغيرهما من الصلوات فهو أمر معروف ومشهور بالأدلة الكثيرة في ذلك. ثانيا تحرم مصافحة المرأة الأجنبية بقوله صلى الله عليه وسلم إني لا أصالح النساء. وقال عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدا واحدا قط، ما كان لله يعرفن الا بالكلام. ولان المصافحه الاجنبيات من اسباب الفتنه وبالله التوفيق. وهذا سائل يسال عن حكم عن جهاد الاولاد الى صلاه العيد. فاجاب اهل العلم قالوا لا يمنع الاولاد من الحضور الى مصلى المسلمين اذا كانوا ابناء سبع سنين فاكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاه بسبع علم. وضربوهم عليها لعشرين فرق بينهم كل ظالم ولكن ينصحون ويرشدون الى اداب الاسلام ومراعاه حقوق الصلاه والمصلين وسماع الخطب والمواعظ وان لا يرفعوا اصواتهم خشيه التشريع او الخطيب ومن يستمع الى خطبته ويوجه اباؤهم واولياء امورهم لذلك حتى يؤدبوهم ويأمروا على أيديهم لكن يلزمون ولكن يلزمون مع أمر حد الوسط في ذلك فلا يحبسوهم ولا يتركونهم فوضى يعبدون ويزعجون المصلين والله المستعان وبالله التوفيق. أيضا أجابوا على السؤال بعضهم قالوا صلاة العيدين فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإبن الباقي وذهب بعض أهل العلم إلى أنها فرض عين كالجمعة وبما أن المسجد الإسلامي يقوم بإقامة صلاة العيد بناء على رؤية الهلال فإن هذه الصلاة تسقط فرض كفاية عن من لم ينقلها ولا يجوز تأخيرها إلى اليوم الثاني أو الثالث من شوال من أجل أن يحضرها جميع المسلمين في لندن لأن هذا التأخير خلاف ما أجمع عليه الصحابة ومن بعدهم فإننا لا نعلم أحدا من أهل العلم قال لذلك نعم يجوز تأخيرها إلى اليوم الثاني إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد زوال الشمس وبالله التوفيق. هذا السائل يقول هل من الناس يختار ليكون مصلى في اداء صلاه العيدين يجب ان يكون من اوقاف المسلمين ام يمكن ان يكون في اي مكان وهذا كيف يكون مصلى في اداء صلاه العيدين بعيدا عن المدينه او القريه فاذا كان هناك مدينه كبيره ولا يوجد مكان معين لاداء صلاه العيدين فيه ولكن يوجد اماكن صلاة كثيرة داخل المدينة مملوكة للحكومة غير مسلمة ولكن تلقي تصريحا بإمام الصلاة العيدين عليها والسؤال الرابع قالوا كم عدد التكبيرات لصلاة العيدين وما محلها كما هو ملاحظ من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فأجابوا قالوا أولا أن المشروع أن تؤدى صلاة العيدين في القضاء ولا يلزم أن يكون المكان الذي تؤدى فيه من أوقاف المسلمين ولا بعيدا عن المدينة أو القرية لا يلزم أن يكون وقتا ولا يلزم أن يكون بعيدا يعني حتى لو كان في بركة داخل المدينة داخل القرية يصلي ثانيا إذا لم يوجد مكان للمسلمين لأن تنزله صلاة العيدين ووجد مكان صالح لأدائها فيه تملكه دولة كاملة وأذنت للمسلمين المقيمين داخلها للصلاة فيه أُدّي إليه ولا حرج في ذلك إن شاء الله. ثالثا عدد التكبيرات لصلاة العيدين سبع في الأولى منها تكبير الافتتاح وبالتالي خمس تكبيرات دون تكبيرة النمور في الركعة الثانية ومحل التكبيرات الأولى بعد تكبيرة الإحرام والثانية بعد تكبير النمور في السجود في الركعة الثانية وبالله التوفيق. قالوا سبع تكبيرات الأولى منها تكبيرة الافتتاح هي الإحرام هي الأولى من السنة خمس تكبيرات السبب الثاني من غير تكبير من الظهور. قال عن إمامة أكثر من مصلى في عيد المدينة فأجاب إذا أتمكم الاجتماع فهو أفضل، وإذا كان يشق عليهم فلا معنى من أن يصلوا في بلد أبدير وضع موضع إقامة صلاة العيدين تراهم في لم أنها مما يشق معه الاجتماع. وبالله التوفيق يعني إذا نصرت المسافة ونصرت هذا الناس فالإتحاد لا بأس قامت أكثر من قبل هذه مجموعة أسئلة أجاب عليها. قالوا الجواب أولا ليس من شروط صحة صلاة العيد أن يصليها أهل البلد في مكان واحد، ليس شرط يكون كلهم مكان، لكن الشيء هو الأفضل أن يصلوها في مكان واحد في الصحراء إذا يشترى ذلك لهم، فإن شق عليهم صلاتها في الصحراء في مكان واحد فيبعد أطراف البلد واتساعهم جائز لهم أن يصلوها في مكانين فأكبر في الصحراء على ما يسر لهم ولا يشق عليهم. وإن شق عليهم صلاتها في الصحراء بمطر ونحو صلوها في مسجد إن وسعهم ولم يشق عليهم، وإلا صلوها في مسائل كل الجماعة مع أنهم في المسجد الذي يتيسر لهم صلاتها فيه. هذا أمر الرجل يشق عليه صلاته في الفضاء بمطر ونحو مطر والخوف فتح الله المسجد، أما مطار الخوف فالسنة أن تعدى في المصلى. وكلمة الصحراء يكثر إكرارها في كلام الكلمة الذي يظهر أنه يعني كلام في غير من كلمة الصحراء عن إلى أبيين الصحراء المصلى، حتى ولو كان كما قلنا في وسط البلد في محل كان واسع يصلي فالابناء لغوه المصلى اولى من لغوه الصحراء. وكلمه الفضاء الفضاء معه المكان الواسع وقد يراد به خارج البلد ايضا مين المصلى في المصلى، والناس الحمد لله هذا مسجد ولكن مصلى. قال ثانيا في حال تعدد مكان صلاة العيد في الصحراء أو المسائل يجوز أن يتقدم جماعة من أهل البلد لصلاة العيد وأن يحملوا بها قبل الجماعة أخرى على أن تقع صلاة العيد فيما بين ارتفاع الشمس بعد وجودها غير الروح وبين زواجها عند دخول وقت الظهر، أي من وقت حل النافلة إلى استواء الشمس في السماء قبيل وقت صلاة الظهر. الإنسان يقول مثلا أهل المصلى انتهوا قبل المصلى الثاني، هذا ما يحدث صح مثل الجمعة، يعني في البلد أكثر من جمعة وأهل المسجد أنته قبل الإنسان ما يعني هذا من في وقتها فما يعني. يقول السائل هل تجوز صلاة العيد في جماعة وقيمة للرقص الشرك العام وفي بلدان حفلات الخمر والرهان رغم وجود مسجد في المدينة؟ أجابوا قالوا تبين في جواب السؤال الأول أن السنة في صلاة العيد أن تؤدى في الصحراء ان تيسر ذلك، والا صليت في المسجد او المساجد، وعلى هذا لا يجوز اقامتها في اقناع احلام مع وجود مسجد او مساجد، لانها ليست بمسجد ولا صحراء، ولانها انشئت بالدهن وشرب الخمر ونحوهما مما يغضب الله، ولا تزال كذلك ولم تؤسس على تقوى الله تعالى، بل اسست بحرب الله ومعصيته، فاشبهت مسجد الضرار الذي نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان يقوم فيه بقوله سبحانه لا تقوم فيه ابدا الان، ولان اقامتها فيها مع بقاء استعمالها في منشات الهجره يدعم لوقار الصلاه والخشوع فيها، ولشعور المصلي بانه في مكان عباده، ولان استلقاء للقاعه مع امكان الاستغناء عنها بالصلاه والمساجد او الصحراء فيه اسراف واعانه لاهل الشر والفساد على شبهه. انت كلام كل هذا ما يوجد مكان اخر كان واسع او مسجد او مساجد، فما يحتاج من هذا المكان. على بحاجين في المسجد فلا تجوز، ويمكن الخروج من ذلك بصلاه العيدين في الصحراء المتيسر، والا ففيهما دور ثاني مثلا على المسجد او تصريحا او بناء مسجد اخر او سنه انتهى، يعني ما يصلى بحاجين لانها فرق ثاني، الجماعه صلوا وخطبوا ووصلوا لجماعة ثانية نفس الثلاث في نفس المكان، صلوا وخطبوا وانصرفوا، فيختاروا يكون جمع واحد. يقول السائل قام عندنا بعض الناس دعوة الناس بصلاة العيد في أحد الأندية الرياضية من باب إحياء السنة النبوية، ونريد أن نذكر أن هذه الأندية محاطة بمنازل فيها صور في مكان مصلى، وأن هذه الملاعب هي أماكن ليست مخصصة للصلاة بل للعب واللعب. فأجاب أهل العلم باب الصلاة التي وقعت صحيحة، وينبغي أن تتصلوا بالجهات المسؤولة لديكم من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وإحاطتها بذلك، لأن هذا الأمر من الأمور الداخل في اختصاصها، وذلك من أجل أن تحدد الأماكن لأثار صلاة العيدين لأهل البلد، وإذا كانت حددت بالفعل ينبغي أن تمنع الشباب من إقامة صلاة العيدين في الأندية، بل يقيمونها مع المسلمين في المساجد المخصصة للأعياد لله التوفيق. مسجد المصلى على الأقوال المصلى. هذا يسأل عن التكبيرات في الصحيحين، فأجاب عن العلم قال العصر عبادات التوحيد، وأن المحقق بما أمر به ربنا سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم، سواء عرفنا منها بذلك أم لا، وخاصة كيفيات الصلاة والصوم فليس بمعصرها من جانب، ومن ذلك ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم أنا من التكبير ست تكبيرات أو سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وقبل قراءة الفاتحة كالركعة الأولى من صلاة العيدين، وخمس تكبيرات قبل قراءة الفاتحة كالركعة الثانية من صلاة العيدين دون الصلوات المفروضة، فعلينا أن نؤمن بتشريع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ونستسلم له ونسمع ونطيع لأن العصر ذلك التعبد لا التعليم، وليس للعبد أن يدخل فيما هو من شؤون الله واختصاصه من العبادات وأنواعها وكيفياتها، ولا أن يسأل بما شرع الله كذا وترك كذا وما فائدة هذا الذي شرعه، بل عليه أن يعرف ما شرع الله ورسوله ويعمل به، فإن ظهرت له الحكمة فالحمد لله، وإلا استسلم لحكم الله وأطاع وأيقن أنه لم يشرع إلا لحكمة ومصلحة العباد، لأنه سبحانه حكيم عليم بأقواله وأفعاله وشره وقدره. قال تعالى: إن ربك حكيم عليم. وإما يدل على ما ذكرنا قوله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتم من يصلي، رواه البخاري. قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم ولله التوفيق. يعني شيء جاء عن الله وعن رسوله فعلينا السمع والطاعة، لا نقول ما يتم إلا إذا ظهر فلا ذلك. هذا يسأل عن ما يقول بين التكبيرات بصلاة العيد، فأجاب أهل العلم جزاهم الله خيرا، قالوا: يشرع في صلاة العيدين أن يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات، الأولى يحتفظ بها الصلاة، ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيامة، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويدعو له أن يحمد الله ويسبحه ويكبره ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين ولله التوفيق. جاء موقوفا هذا، فإن فعل فلا بأس، وإذا لم يفعله ما عليه شيء لأنه موقوف. يسأل: هل هناك دعاء خاص صلاة العيدين؟ فأجاب أهل العلم: قالوا: لا نعلم دعاء خاصا يشرع للمسلمين في صلاة العيد أو يومه، ولكن يشرع للمسلمين التكبير والتسبيح والتهليل والتهليل في ليلتي العيدين وصباح يومهما إلى انتهاء الخطبة من يوم عيد الفطر وإلى انتهاء أيام التشريق يوم عيد النحر، كما شرع ذلك في أيام العشر الأول من شهر الحجة بقول الله سبحانه في عيد الفطر: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وبأحاديث وآثار ورد في ذلك، وبالله التوفيق. هذا يسأل: هل يقول ذهبنا إلى صلاة عيد الأضحى المبارك وحاورت جنازة صلى الله عليه وسلم الإمام صلاة العيد، ثم أناب عن رجل فقرأ قول العيد، وبعد ذلك صلى نصف الإمام على الجنازة وتفرق الناس بعد ركن الجنازة؟ أجاب أهل العلم: قالوا: السنة أن يؤم الناس في صلاة العيد يخطب بهم شخص واحد، لكن إن أمهم في الصلاة شخص وخطبه معهم أجزاءهم ذلك كالجمعة، فبالله التوفيق. فإن أخبر المسلمين واحدة فإذا حصل هذا أجزاء. هذا يسأل: هل لمصلى العيد تحية؟ فأجابوا جزاهم الله خيرا، قالوا: إذا صلى المسلمون صلاة العيدين أو الاستسقاء خارج البلد في البرية فلا يشرع لمن أتى المصلى أن يصلي تطوعا لا تحية المسجد ولا غيرها، ذلك عملا بهذه الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم عيد الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. وإن أقيمت صلاة العيدين أو الاستسقاء في أحد مساجد البلد فلا بأس بصلاة تحية المسجد عند الدخول ولا يتنفل في موضع صلاته غيرها، وبالله التوفيق. إن كان المسجد صلى تحية المسجد، وإن كان صلى العيد في المصلى فيجلس بدون يصلي حتى يحضر الإمام. يسأل عن قضاء صلاة العيدين، فأجاب قالوا صلاة العيدين فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سبب له عن البعضين، وفي الصورة المسؤول عنها حصل أداء الفرض من الذين صلوا الأولى الذين خطوا بين الإمام، ومن فاتته وأحب قضاءها استحب له ذلك فيصليها على صفتها من دون خطبة بعدها. وبهذا قال الإمام مالك الشافعي وأحمد النخعي وغيرهم من أهل العلم. والأصل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. وما روي عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا فاتته صلاة العيد على الإمام جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بين الخطين يكبر في الإمام، ولمن حضر يوم العيد والإمام يخطب أن يسمع الخطبة ثم يقضي الصلاة بعد ذلك حتى يجمع بين المصلحتين. لا يقتدي. يعني هذا السؤال إذا جاء والإمام يخطب ناس قد صلى الإمام ويخطب فقالوا يجلسون ويستمعون، وبعد الصلاة يصلون يصلي بهم واحد بدون خطبة لأن الإمام قد صلى وخطب. هذا السائل يقول: ما حكم من أدرك التشهد مع المصلين في صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء؟ هل يصلي ركعتين ويفعل كما فعل الإمام أم ماذا يفعل؟ أجاب أهل العلم جزاهم الله خيرا قالوا: من أدرك التشهد فقط مع الجماعة من صلاة العيدين أو الاستسقاء صلى بعد سلام الإمام ركعتين يفعل فيهما كما فعل الإمام من تكبير وقراءة وركوع وسجود لله التوفيق. هذا السائل يقول: بعض الناس في يوم العيد يأتون متأخرين والإمام يخطب فيصلون والإمام يخطب، فهل يجوز لهم ذلك؟ أجاب أهل العلم قال: الخير لهم في سماع الخطبة أولا ثم يصلون صلاة العيد ليجمعوا بين الفضيلتين، وينبغي أن يوصوا بالتكفير حتى لا تفوتهم صلاة العيد مع الإمام جماعة. ولله التوفيق. هذا السائل يسأل عن النداء لصلاة العيدين. أجاب أهل العلم قالوا: من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ينادى لصلاة عيد الفطر ولا لصلاة عيد الأضحى قبلها من أجل أن يحضروا إلى المصلى، ولا من أجل إفهامهم حكم الصلاة، ولا من غير ذلك، لا بمكروفون ولا بغيره، لأن وقتهما معلوم والحمد لله. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وينبغي لأولي الأمر من الحكام والعلماء أن يبينوا للمسلمين حكم هذه الصلاة قبل يوم العيد، وأن يبينوا لهم كيفيتها وما ينبغي لهم فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في أحكام العيدين. واليوم في أحكام العيدين من كتاب الأدب الدائم للبحوث العلمية والإسلام المجلد الثاني. هذا السائل يسأل عن حكم صلاة العيدين بأيام العلم. قالوا: صلاة العيدين زيد والأضحى كل منهما فرض كفاية، وقال بعض أهل العلم أنهما فرض عين كالجمعة فلا ينبغي للمؤمن تركها. لله التوفيق. يعني ذكروا القولين: أول أنها فرض كفاية أي مثل الصلاة على الجنازة فرض كفاية لأن فيه البعض سقط الإثم على الآخرين، والثاني أنها فرض عين كالجمعة، وهم يقولون أنها فرض كفاية. وهذا الشيء يسأل عن حكم صلاة العيد في حق المرأة، هل هي واجبة فأجاب أهل العلم قالوا ليست واجبة على المرأة ولكنها سنة مطلقة وتصليها في المصلى مع المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بذلك وبالله التوفيق. أيضا سؤال في نفس الموضوع، فأجابوا قالوا أولا من السنة خروج النساء من المصلى في يومي العيدين، وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن علي رضي الله عنه قال أمرنا، وفي رواية أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نحفظ في العيدين أن نخرج في العيدين العواقب وذوات الحدود، وأمر الخيط أن يحفظن مصلى المسلمين. في رواية أخرى أمرنا أن نخرج ونخرج العواقب وذوات الحدود. في رواية الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأذكار والعواقب وذوات القلوب والخيط في العيدين، فإن الخيط سيأخذن المصلى ويشهدها دعوة المسلمين. قالت لهن يا رسول الله إن لم يكن لها جلباب، قال فلتعبها أختها من جلبابها من جلابيبها. في رواية النسائي قالت حفصة بنت شيرين كانت أم عطية لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي، فقلت أسألك رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر كذا ولا لا؟ قالت نعم بأبي، قال لتخرج العوام وذوات الحدود والحية ويشهدن العيد ودعوة المسلمين وأن يعتذر الحية أن تصلى. وبناء على ما سبق اتضح ان خروج النساء لصلاه العيدين سنه مؤكده، سنه مؤكده، لكن بشرط ان يخرجن مستكبرات لا متبرجات، كما يعلم ذلك من ادله اخرى. واما خروج الصبيان المميزين لصلاه العيد وابنها وغيرهما من الصلوات فهو امر معروف ومشهور بالادله الكثيره في ذلك. ثانيا تحرم مصافحة المرأة الأجنبية بقوله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، وقول عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدا واحدا قط، ما كان لله يعرفن إلا بالكلام. ولأن المصافحة الأجنبية من أسباب الفتنة وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل عن حكم عن ذهاب الأولاد إلى الصلاة العيد، فأجاب أهل العلم قالوا لا يمنع الأولاد من المرور إلى مصلى المسلمين إذا كانوا أبناء سبع سنين فأكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة بطبع علم واضربوهم عليها لعشرين فرقوا بينهم ثم ضاعوا، ولكن ينصحون ويرشدون إلى آداب الإسلام ومراعاة حقوق الصلاة والمصلين وسماع الخطب والمواعظ، وأن لا يرفعوا أصواتهم خشية التشريع أو الخطيب ومن يستمع إلى خطبتهم، ويوجه آبائهم وأولياء أمورهم ويوجه آباؤهم وأولياء أمورهم لذلك حتى يؤدبوهم ويأمروا على أيديهم، لكن يلزمون ولكن يلزمون معهم الخط الوسط في ذلك، فلا يكبتوهم ولا يتركونهم حوضا يعبدون ويزعجون المصلين، والله المستعان وبالله التوفيق. ايضا اجابوا على السؤال بعضهم قالوا صلاه العيدين فرض كفايه اذا قام بها من يكفي سقط الاذعان الباقي، وذهب بعض رأي العلم الى انها فرض عين كالجمعه، وبما أن المسجد الإسلامي يكون بإمام صلاة العيد بناء على رؤية الهلال فإن هذه الصلاة تسقط فرض كفاية عن من لم ينظرها ولا يجوز تأخيرها إلى اليوم الثاني أو الثالث من شوال من أجل أن يحضرها جمع من أجل أن يحضرها جميع المسلمين في إذن ذلك لأن هذا التأخير خلاف ما أجمع عليه الصحابة ومن بعدهم فإننا لا نعلم أحدا من أهل العلم قال لذلك نعم يجوز تأخيرها إلى اليوم الثاني إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد زوال الشمس وبالله التوفيق. هذا السائل يقول هل من ناحية يختار ليكون مصلى في أداء صلاة العيدين يجب أن يكون من أوقاف المسلمين أم يمكن أن يكون في أي مكان؟ وهذا كيف أن يكون مصلى في أداء صلاة العيدين بعيدا عن المدينة أو القرية؟ فإذا كان هناك مدينة كبيرة ولا يوجد مكان معين لأداء صلاة العيدين فيه داخل المدينة ولكن يوجد أماكن قضاء كثيرة داخل المدينة مملوكة للحكومة غير مسلمة ولكن تلقي تصريحا بإمام صلاة العيدين عليها. والسؤال الرابع قالوا كم عدد التكبيرات لصلاة العيدين وما محلها؟ كما هو ملاحظ من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأجابوا قالوا أولا أن المشروع أن تؤدى صلاة العيدين في القضاء ولا يقدر أن يكون المكان الذي يتأدى فيه من أوقاف المسلمين ولا بعيدا عن مدينة أو القرية. لا يقدر أن يكون وقتا ولا يقدر أن يكون بعيدا. يعني حتى لو كان في بركة داخل المدينة داخل القرية يصلي. ثانيا إذا لم يوجد مكان للمسلمين أن تنزل فيه صلاة العيدين ووجد مكان صالح لأدائها فيه تملكه دولة كاملة وأذنت المسلمين المقيمين داخلها للصلاة فيه أُبدي إليه ولا حرج في ذلك إن شاء الله. ثالثا عدد التكبيرات لصلاة العيدين سبع حلولا منها تكبير الافتتاح بالبالغ خمس تكبيرات دون تكبيرة النهوض للركعة الثانية ومحل التكبيرات الأولى بعد تكبيرة الإحرام والثانية بعد تكبير النهوض من السجود للركعة الثانية وبالله التوفيق. قالوا سبع تكبيرات الأولى منها تكبيرة الافتتاح هي الإحرام هي الأولى من الشرط خمس تكبيرات تكبيرة الثانية من غير تكبيرة الوضوء. قال عن إقامة أكثر من مصلى بعيد المدينة فأجابوا إذا أمكنكم الامتناع فهو أفضل وإذا كان يشق عليهم فلا مانع من أن يصلوا في بلد الذي يبعد عن موقع إقامة صلاة العيدين تراهم في ليلة أو نحوها مما يشق معه الامتناع وبالله التوفيق. يعني لنصل المسافة ونصل هذا الناس هذا الحاجة لا بأس هذه مجموعة أسئلة أجابوا عليها قالوا الجواب أولا ليس من شروط صحة صلاة العيد أن يصليها أهل البلد في مكان واحد ليس بشرط يكون كل مكان لكن الخير هو الأفضل أن يصلوها في مكان واحد في الصحراء إن تيسر ذلك لهم، فإن شق عليهم صلاتها في الصحراء في مكان واحد فيبعد أطراف البلد واتساعهم جائز لهم أن يصلوها في مكانين فأكبر في الصحراء على ما يتيسر لهم ولا يشق عليهم. وإن شق عليهم صلاتها في القضاء بمطر ونحو صلوها في مسجد إن وسعهم ولم يشق عليهم، وإلا صلوها في مسائل كل جماعة منهم في المسجد الذي يتيسر لهم صلاتها فيه. هذا عن الرجل شق عليه صلاة في القضاء بمطر ونحو مطار الخوف تتعدى في المسجد، أما مطار الخوف فالسنة أن تتعدى في المصلى. وكلمة الصحراء يكثر تكرارها في كلام الكلمة الذي يظهر أنه يعني كلام غير مناسب. كلمة الصحراء عن داعي الكلمة الصحراء المصلى حتى ولو كان كما قلنا في وسط البلد وفي محل مكان واسع يصلى فالابناء لهوه المصلى اولى من لهوه الصحراء. وكلمه الفضاء الفضاء معه المكان الواسع وقد يراد به خارج البلد ايضا مانع المصلى في المصلى والناس قد يقال هذا مسجد ولكن مصلى. قالوا ثانيا في حال تعدد مكان صلاه العيد في الصحراء او المساجد يجوز ان يتقدم جماعه من اهل البلد لصلاه العيد وان يحمله بما قبل جماعه اخرى على ان تقع صلاه العيد فيما بين ارتفاع الشمس بعد ظهورها في الغرب وبين زوالها عند دخول وقت الظهر، اي من وقت حل النافله الى استواء الشمس في السماء قبيل وقت صلاه الظهر. المسالمون مثلا اهل المصلى انتهوا قبل المصلى الثاني، هذا ما يحدث صح مثل الجمعه، يعني في البلد اكثر من جمعه واهل المسجد انتهوا قبل الثاني ما يعني هذا من في وقتها فما يعني. يقول السائل هل تجوز صلاه العيد في جماعه وقيمت للرقص الشرك العام وفي مكان حفلات الخمر والرهان رغم وجود مسجد في المدينه اجاروا قالوا تبين بجواب السؤال الاول ان السنه في صلاه العيد ان تؤدى في الصحراء ان تيسر ذلك والا صليت في المسجد او المساجد وعلى هذا لا يجوز اقامتها في اقاع اقدام مع وجود مسجد او مساجد لانها ليست بمسجد ولا صحراء ولانها انشئت بالله وشرب الخمر ونحوهما مما يغضب الله ولا تزال كذلك ولم تؤسس على تقوى الله تعالى بل أسست بحرب الله ومعصيته فأشبهت مسجد الضرار الذي نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه بقوله سبحانه لا تقف فيه أبدا الآية ولأن إقامتها فيها مع الله استعمالها فيما أنشأت من أجله يدعو لوقار الصلاة والخشوع فيها ولشعور المصلي بأنه في مكان عبادة ولأن استقاء للقاعة مع إمكان الاستغناء عنها بالصلاة في المساجد أو الصحراء فيه إسراف وإعانة لأهل الشر والفساد على شبهه. كلام طيب هذا من يوجد مكان آخر كان واسع أو مسجد أو مساجد فما يحتاج إلى هذا المكان. قالوا أن صلاة العيد على دفعتين في المسجد فلا تجوز، ويمكن الخروج من ذلك بصلاة العيدين في السهرة الميسر، وإلا ففيهما دور ثاني مثلا من على المسجد أو تشريعا أو بناء مسجد آخر أو سنة انتهى، يعني ما يصلى دفعتين لأنها فرض كفاية. الجماعة صلوا وخطبوا وصار جماعة ثانية نفس الثلاث في نفس المكان صلوا وخطبوا وانصرفوا، فيحاولوا يكونوا جمع واحد. يقول السائل قام عندنا بعض الناس عرف الناس بصلاة العيد في أحد الأندية الرياضية لا بحياء السنة النبوية، فتريد أن يرتبط أن هذه الأبيان محاطة بالمنازل فيها صور في مكان مصلى، وأن هذه الملاعب هي أماكن ليست مخصصة للصلاة بل للعب والله. فأجاب أهل العلم ما هو الصلاة التي وقعت صحيحة، وينبغي أن تتصلوا بالجهات المسؤولة لديكم من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وإحاطتها بذلك، لأن هذا الأمر من الأمور الداخل اختصاصيا، وذلك من أجل أن تحدد الأماكن لأدار صلاة العيدين لأهل البلد. إذا كانت قد حددت بالفعل ينبغي أن تمنع الشباب من إقامة صلاة العيدين في الأندية، بل يقيمونها مع المسلمين في المساجد المخصصة للأعياد لله التوفيق. مسجد المشفع على الأقوال المصلى. ليس عن التكبيرات بالتحضير، فأجاب هذا العلم قائل العصر العبادات التوقيف، وأن نحقق بما أمر به ربنا سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم، سواء عرفنا منه بذلك أم لا، وخاصة كيفيات الصلاة والصوم فليس بمعصيها مجانا. ومن ذلك ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لنا من التكبير ست تكبيرات او سبع تكبيرات بعد تكبيرات الاحرام، وقبل قراءه الفاتحه كمثلها الاولى من صلاه العيدين، وخمس تكبيرات قبل قراءه الفاتحه كمثلها الثانيه من صلاه العيدين ضمن الصلوات المفروضه. فعلينا ان نؤمن بتشريع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونستسلم له ونسمع ونطيع، لأن العصر ذلك التعبد لا التعليم، وليس للعبد أن يدخل فيما هو من شؤون الله واختصاصه من العبادات وأنواعها وكيفياتها، ولا أن يسأل لما شرع الله كذا وترك كذا وما فائدة هذا الذي شرعه، بل عليه أن يعرف ما شرع الله ورسوله ويعمل به، فإن ظهرت له الحكمة فالحمد لله، وإلا استسلم بحكم الله وأطاع وأيقن أنه لم يشرع إلا لحكمة ومصلحة العباد، لأنه سبحانه حكيم عليم في أقواله وأفعاله وشره وقدره. قال تعالى: إن ربك حكيم عليم. ومما يدل على ما ذكرنا قوله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: خذوا عني وانا اتيتكم، ولله التوفيق. يعني شيء جاء عن الله مع رسوله، فعلينا السمع والطاعه، لا نقول ما يتيتم الا اذا ظهر فلا باس. هذا يسأل عن ما يقول بين التكبيرات بصلاه العيد، فاجاب أو العلم اللهم خيرا، قالوا يشرع في صلاة العيدين أن يكبر الركعة الأولى سبع تكبيرات، الأولى يحتفظ بها الصلاة، ويكبر الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيامة، ويرفع إليه مع كل تكبيرة، ويشرع له أن يحمد الله ويسبحه ويكبره ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. ولله التوفيق. يعني يقوم هذا فإن فعل فلا بأس، وإذا لم يفعله معلش فإنه يقوم. يسأل هل هناك دعاء خاص لصلاة العيدين؟ فأجاب أهل العلم قالوا لا نعلم دعاء خاصا يشرع للمسلمين في صلاة العيد أو يومه، ولكن يشرع للمسلمين التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد في ليلتي العيدين وصباح يومهما إلى انتهاء الخطبة من يوم عيد الفطر وإلى انتهاء أيام التشريق يوم عيد النحر، كما شرع ذلك في أيام العشر الأول من شهر الحجة بقول الله سبحانه في عيد الفطر: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وبأحاديث وآثار ورد في ذلك. وبالله التوفيق. هذا يسأل هل يقول ذهبنا إلى صلاة عيد الأضحى المبارك وحضرت جنازة وصلى فصلى الإمام صلاة العيد، ثم أناب عن وجهه فقرأ قرآن العيد، وبعد ذلك صلى نص الإمام على الجنازة، وتفرق الناس بعضهم من جنازة. أجاب العلماء قالوا السنة أن يؤم الناس في صلاة العيد ويخطب بهم شخص واحد، لكن إن أمهم في الصلاة شخص وحضرهم أحد أجزأهم ذلك كالجمعة. فبالله التوفيق. فمن أفضل أن يكون واحدا، فإذا حصل هذا أجزأ. هذا يسأل هل لمصلى العيد تحية؟ فأجابوا جزاهم الله خيرا قالوا: إذا صلى المسلمون صلاة العيدين أو الاستسقاء خارج البلد في البرية فلا يشرع لمن أتى المصلى أن يصلي تطوعا لا تحية المسجد ولا غيره، ذلك عاملا بهذه الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم عيد الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. وإن أقيم الصلاة العيدين أو الاستسقاء في أحد مساجد البلد فلا بأس بصلاة تحية المسجد عند الدخول ولا يتنفل في موضع صلاته غيرها. وبالله التوفيق. إن كان المسجد صلى فعيد المسجد، وإن كان صلى العيد في المصلى فيجلس بدون ما يصلي حتى يحضر الإمام. أسأل عن قضاء صلاة العيدين، فأجاب قالوا: صلاة العيدين فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سبب الإرهام البعضين، وفي الصورة المسؤول عنها حصل أداء الفرض من الذين صلوا أولا الذين خطوا بهم الإمام، ومن فاتهم وأخطى قضاءها استحب له ذلك فيصليها على صفتها من دون خطبة بعدها. وبهذا قال الإمام مالك الشافعي وأحمد النخعي وغيرهم من أهل العلم. والأصل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. وما روي عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بين الخطين يكبر في الإمام، ولمن حضر يوم العيد والإمام يخطب أن يسمع الخطبة، ثم يقضي الصلاة بعد ذلك حتى يجمع بين المصلحتين. وبالله التوفيق. يعني هذا السؤال إذا جاء الإمام يخطب ناس أصل الإيمان ويصل فقالوا يجلسون ويستمعون وبعد الصلاة يصلون يصلي بهم واحد بدون خطبة لأن الإمام قد صلى وخطب. هذا السائل يقول ما حكم من أدرك التشهد مع المصلين في صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء، هل يصلي ركعتين ويفعل كما فعل الإمام أم ماذا يفعل؟ أجاب أهل العلم جزاهم الله خيرا قالوا من أدرك التشهد فقط مع الجماعة من صلاة العيدين أو الاستسقاء صلى بعد سلام الإمام ركعتين يفعل فيهما كما فعل الإمام من تكبير وقراءة وركوع وسجود لله التوفيق. هذا السائل يقول بعض الناس في يوم العيد يأتون متأخرين والإمام يخطب فيصلون والإمام يخطب فهل يجوز لهم ذلك؟ أجاب أهل العلم قال الخير لهم في سماع الخطبة أولا ثم يصلون صلاة العيد ليجمعوا بين الفضيلتين وينبغي أن يوصوا بالتكبير حتى لا تفوتهم صلاة العيد مع الإمام جماعة ولله التوفيق. هذا سائل يسأل عن النداء لصلاة العيدين أجاب أهل العلم قالوا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ينادى لصلاة عيد الفطر ولا لصلاة عيد الأضحى قبلها من أجل أن يحضروا إلى المصلى ولا من أجل إفهامهم حكم الصلاة ولا من غير ذلك لا بمكروفون ولا بغيره لأن وقتهما معلوم والحمد لله. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وينبغي لأولي الأمر من الحكام والعلماء أن يبينوا للمسلمين حكم هذه الصلاة قبل يوم العيد وأن يبينوا لهم كيفيتها وما ينبغي لهم فيها.